أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. زال الكلام في مسألة تداخل الأسباب وعدم تداخلها. قلنا سابقا بناء على ما ذكرت سيرحمه الله وجماعة من الأعلام أنه لا بد من التصرف بأحد الظهورات الثلاث، ولا يلزم اجتماع المثلين على القول بالتداخل. في الواقع هذا الكلام وفي محل لا يلزم اشتهاد من هذا الباب من هذه الجهة. إشكال اجتماع المثلين إنما يتم إذا بقي الحكمان على حدهما، أما لو اندك أحدهما في الآخر يصبح عندنا حكما واحدا، وقد تقدم نظير ذلك سابقا. نعم، تقدم نظير ذلك في مسألة الوضوء. فالوضوء قلنا هو مستحب في نفسه الوضوء، أن روايات كثيرة أن الوضوء ماذا هو مستحب في نفسه بدون أي شيء آخر. الإنسان إذا توضأ بعدما أحدث فهو له أجر بالنتيجة. من جملة طبعا الروايات التي ذكرت في المقام للاستحباب النفسي هو الحديث القدسي معروف، الحديث القدسي من أحدث ومن أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني، من أحدث وتوضأ ولم يصلي ركعتين فقد جفاني، من أحدث وتوضأ وصلى ركعتين ودعاني فيما يهمه من أمر دينه ودنياه ولم أجبه فقد جفوته ولست برب جافٍ. أما جملة الروايات ذكرناها سابقا. على كل حال الوضوء مستحب في نفسه ولكن يجب لغيره، يجب لغيره. إذا زالت الشمس فصلي، يشترط في صحة الصلاة الطهارة الحنفية أيضا الوضوء، وهنا واجب غيره وتوصله. قلنا كيف يجتمع على الوضوء حكم استحبابي وواجب غيري، يلزم اجتماع المثلين. فأجبنا سابقا بالاندكاك، يندك أحدهم سابقا بالاندكاك، يندك أحدهم واحد مؤكدا. الحكم الاستحبابي بالأصل اكتسب الإلزامية من الأمر الوجوبي، والأمر الوجوبي اكتسب العبادي من الأمر الاستحبابي، أصبح أمرا وجوبا عباديا مؤكدا وحكم واحد. هنا نستطيع أن نقول هكذا، نقول شيخنا ليش ذهبت إلى هذا الكلام الطويل العريض ما يحتاج إليه؟ ليه ما يحتاج؟ الوضوء حكمان أحدهما دك في الآخر يصبح حكم واحد عندنا، يعني لم يبقى كل منهما على حده حتى يقال اجتمع المثلان، واجتماع المثلين مثل اجتماع الضدين، لا يندك يصبح عندنا حكم واحد. يعني بالنتيجة لسنا بحاجة لهذا المسلك، نحن نذهب إلى عدم، نحن نوافق بعدم تداخل الأسباب لكن لا لأجل هذا السبب، لا هذا يعني ليس مهما. قبل أن نبين الوجه الصحيح في كيفية استفادة عدم تداخل الأسباب، يعني الدليل على عدم تداخلها، قبل أن نذكره هناك كلام للسيد برجردي رحمه الله. سيد هو أشكل على أستاذه صاحب الكفاية، أشكل عليه وأصر على التداخل، أصر على القول بالتداخل، وبالنتيجة كل من الشرطين يفيدان جزاء واحدا، يعني حكما واحدا، يعني ما عندنا حكمان، لا حكم واحد. لماذا؟ يقول يشكل على أستاذي صاحب الكفاية، يقول لما تقول بالتداخل يعني الحكم تعلق بالأفراد لا بالطبيعة، هذا معناه. إذا بلت فتوضأ، وإذا نمت فتوضأ. إذا بلت فتوضأ يعني المطلوب فرض من الوضوء، وإذا نمت فتوضأ مطلوب فرض. أشكل عليه، قال: ما المراد من الفرض هنا؟ لا يخلو، إما فرض ما أو فرض معين. لما تقول الأمر تعلق بفرض من الوضوء هنا وفرض من الوضوء هنا، ما المراد من الفرض؟ إن قلت فرض ما يعني غير مشخص، هذا لا يقبل التعدد. فرض ما، الفرض ما غير مشخص لا يقبل التعدد، ما. حتى يقال عندنا اجتماع مثلين وكذا ولا أو عندنا حكمان. وإن كان المراد فرض معين في الخارج مشخص، أصلا الأحكام والأوامر لا تتعلق بالأفراد الخارجي، أصل الأفراد الخارجي هي في مقام الامتثال. يعني الفرد الخارجي مسقط للحكم، الفرد الخارجي مسقط، لأن الفرد الخارجي مشخص له مشخصات. الفرد الخارجي لأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، كل شيء موجود في الخارج مشخص. شيخنا على يمكن تقول لي أنا ما أستطيع أن أشخص واحدا آخر لكنه مشخص هو ولا لم يوجد، هذه قاعدة فلسفية عندهم. فإذا كان مرادك فرد معين في الخارج يعني مشخص بمشخصات خارجية، وهذه الأفراد الخارجية لا تقبل أن يتعلق بها الحكم لأن مسقطة للحكم، هي كيف يتعلق بها الحكم؟ وبالنتيجة يقول له يعني ما ذكرته في غير محله يشكل على أستاذه. هذا الكلام انصافا لم يقبل له التوفيق، يعني لا في غير محله. صحيح الشق الثاني في محله، وهو أن الأفراد الخارجية المشخصة لا تتعلق بها الأحكام، هذا نحن نقبل معه. يعني هذا الشق من الكلام إيه ما هو حق، لأن الفرد الخارجي مسقط للتكليف، وأنا لما أتي بفرد يعني سقط التكليف، ما كيف هو يكون مشخص لما أتي به؟ مثلا ما بالمثال أنا توضيت وخلص توضيت، وهذا الوضوء أسقط الحكم، كيف يتعلق به الحكم؟ هذا صحيح، هذا الكلام في غاية الصحة والمتانة، أن الأحكام لا تتعلق بالموجودات الخارجية مشخصة، إذ هذه مسقطة للتكليف كيف يتعلق بها التكليف؟ لا يعقل أصلا. هذا صحيح متين. أما الشق الأول من كلامه أن الفرد الما يقول لا يقبل تعدد لأنه غير مشخص، لأنه غير مشخص. والجواب نقول أفرض غير مشخص ليش يقبل التعدد؟ يعني ما السر؟ نعطي بعض الأمثلة فلنرى أنها قابل التعدد أم لا. وهي غير مشخصة، غير مشخصة في الخارج. لو فرضنا زيد نظر أن يصوم يومين أو ثلاثة أو أربعة ولم يعين، المرة يعين وهذا صار مشخص، يا مرة تقول لله علي أن أصوم مثلا غدا، أو لله علي أن أصوم يوم الخامس عشر من شعبان مثلا أو ما أشبه ذلك، هنا شخص انتهى الأمر. ما تقول لله علي أن أصوم يومين، طيب هكذا قال لله علي أن أصوم يومين، صام يوم، هذا الصوم صحيح أو لا؟ صحيح، يقع عن أحد اليومين، مع أن اليومين لا تميز بينهما أصلا، يعني تعلق في ذمتي يومان، تعلق في ذمتي ولكن غير مميزين أبدا على الإطلاق، ما في تمييز بينهما على الإطلاق. فليش ليش غير المميز لا يقبل التعدد؟ ما أبدا لا يقبل أبدا، ما يستطيع أحد أن يميز أحد مع الآخر على الإطلاق، فقط وجودهما في الذمة، فهذا ليس إلا هذا هو الموجود. أما هذا كيف يتنزع عن ذاك؟ هذا فيه كذا فضل، هذا لم كذا، هذا ساعة أقل، هذا اليوم الاثنين، هذا يوم الأربعاء، هذا اليوم أبدا كل شيء أبدا أطلق. هنا تعدد عند اثنين وغير مشخص في الخارج، لا يستطيع أحد أن يشخصه. وبالاتفاق يصح هكذا النذر، لا يقال شيء النذر باطل. ليش باطل؟ صحيح، صمت يوم عما في ذمة من اليومين، أي يومين لا يشترط أصلا، لا أعرفهم، هو لا يشترط أصلا، لا أعرف هذا لذاك، أصلا ما أعرف لو عن واحد منهما. طيب هذا موجود. مثال آخر، مثال آخر، زيد، غير زيد طول عمره زيد فقير، وكأنما الفقر ذاتي له، الفقر من عند المال، ولا والفقر للإنسان ذاتي، دائما الإنسان محتاج إلى الله. نعم هذا لازم ذاتي للإنسان أو لكل ممكن، أصلا كل ممكنات محتاج إلى الله سبحانه وتعالى، احتياج ذاتي ذاتي في كتاب الإساغوجي، في كتاب البرهان عفوا، لا في كتاب الإساغوجي الكليات الخمس. شاهد الحال، زيد طول عمره مسكين زيد هكذا، استدين من فلان فلان، استدانا من عمر 100 دينار أو 1000 دولار مثلا، ثبت في ذمته لفلان 1000، ثم هو أتلف الدائن المديون، يعني من عليه 1000 أتلف مالا للدائن مثلا يساوي بمقدار 1000 دولار أيضا، بمقدار ما يساوي، يعني بمقدار ما استدان أيضا أتلفه، فصار في ذمته 2000 مثلا، فعل كذا أيضا صاروا 3 أو في 4، ثم أدى 1000 دولار للدائن. طب هذا عن من هذه 4000 اللي في ذمته أو 3؟ أي واحد منه أفرض ما نوى؟ هلا مرة يمكن أن يقول هذا لأجل الدين أو لأجل الإتلاف، أصلا ما نوى، هو ما نوى، يقع عن أحدهما. الشاهد الذي نريد أن نقوله، فرد ما يقبل التعدد، يعني الفرد غير مشخص، الفرد غير مشخص يقبل التعدد، مؤمن لا يقبل التعدد، يقبل التعدد. ومما يؤكد جماعة كثير من الفقهاء أو من الأصوليين قالوا لم يتعلق الأمر بالطبيعة، لا يتعلق بالأفراد جماعة، يقبل التعدد. نعم الفرد الخارجي المميز هذا لا يصح أن يتعلق به التكليف، أما الفرد الماء لا إشكال فيه.
هل متعقل فرد الماء لا يدخل في الكلي؟
هو كلي أحدهما بالنتيجة، لكن فرضين يعني كلامنا يقبل التعدد ولا يقبل التعدد، الكلام هذا جهة يقبل التعدد. إذا عرفت ذلك فنقول الآن شيخنا خلصنا من كلام صاحب الكفاية والإشكالات عليه. الآن لعلك تسأل تقول شيخنا الأصل في الأسباب، الأصل اللفظي هو الأصل العملي، كلام في الأصل اللفظي، الأصل في الأسباب التداخل وعدم التداخل. نقول أحسن ما يقال في المقام كلام النين رحمه الله، كلام النين أحسن ما يقال، يعني أحسن تقرير، أحسن تقرير، ولا هناك تقريرات عديدة لكيفية عدم التداخل في الأسباب، لكن أحسن تقرير وبيان وجد ما ذكره النين رحمه الله، حاصل هو، نقول الحاصل، حاصل مطلب. أنت لما تقول إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ، هكذا عندنا قضيتان، مقتضى إطلاق يعني المدلول اللفظي، إطلاق القضية مقتضاها تعدد الجزاء، عند تعدد الشرط. ما صحيح بعبارة أخرى، الشرط ظاهر في أنه سبب تام للجزاء، هذا الظهور لا ينكر، يعني لا تستقل لا شيء أن هذا غير ظاهر. نعم، هو في مقام البيان وما ذكر معه شيئا آخر ولم ينصب قرين على الخلاف، بالنتيجة هو ظاهر يعني اطلاق. فهذا يدل على أن البول، خروج البول بما هو خروج بول، هو مؤثر في الجزاء، سبب في الوضوء، هذا ظاهر لا ينكر. طيب تعال إلى القضية الثانية، إذا نمت فتوضأ، أيضا ظاهر القضية أن النوم بما هو نوم ماذا؟ سبب تام للوضوء، هذا ظاهر. إذن مقتضى المجهود اللفظي للكلام والمفهوم العرفي والارتكاز العقلائي في المقام أن كل شرط له جزاء طالما ما عندك قرينة. إلى هنا واضح. يبقى الإشكال وين؟ أنه قلتم سابقا، قلنا الأمر تعلق بطبيعة الوضوء، بالطبيعة لا بالفرد، وقلنا الإنصاف هكذا بالطبيعة تعلق. فهنا نشأ إشكال، وهو أن الطبيعة يعني صرف الوجود لا يقبل التكرر، ولما تقول تعلق بطبيعة الوضوء يعني المطلوب صرف الوجود، وهكذا شيخنا لم نقل سابقا. نعم، إذا زال الشمس فصلي، المطلوب صرف الوجود يعني الوجود الأول، فصرف الوجود لا يقبل التكرر. فقد يقال هذا ينافي القول بأن المدلول اللفظ للقضية هو التعدد، قد يقال، ولكن الأنصاف لا منافات بينهما. ليش لا منافات بينهما؟ قضية صرف الوجود لا يقبل التكرر هذه قضية عقلية لم تنشأ من اللفظ، يعني بعبارة أخرى إذا كان المطلوب واحد، مطلوب واحد، هذا الواحد يقبل التكرر هكذا، إذا كان المطلوب واحد إذا أتيت به سقط، كيف أنا آتي به مرة ثانية؟ إذا قلنا سابق الامتثال بعد الامتثال لا يمكن، لابد أن يؤول شيء آخر. صرف الوجود لا يقبل التكرر يعني معناه المطلوب الواحد، أتيت به أتيت خلص أتيت به لا يقبل التكرر. هذا ليش يتنافى مع ظهور القضية أن الشرط سبب تام للجزاء؟ ما في منافات، المنافات إنما تكون لو قلنا المدلول اللفظي يدل على ماذا؟ على أن المطلوب فقط واحد بالقضيتين، ولا يدل على ذلك. يقول إذا كان المطلوب واحد يقبل التكرر، أما أن المطلوب واحد أو اثنين، قضية صرف الوجود لا يقبل التكرر ليست ناظرة للصورة، ليست ناظرة أن المطلوب واحد أو اثنين، ليست ناظر ذلك. هذه مفاد هذه القاعدة أن المطلوب الواحد لا يقبل التكرر، أما أن المطلوب في الخارج هو واحد أو اثنين وهي ليس مدلولا. القضية الشرطية دلت على أن المطلوب اثنين، تلك القضية تقول إذا كان المطلوب واحد لا يقبل تكرر. وين المنافاة شيخنا؟ وين تفضل، وين المنافاة؟ المنافاة ما عندنا على الإطلاق، مثل الحكومة والورود قلنا سابقا لا منافاة بينهما، هذا ناظر للشيء وذاك ناظر للشيء آخر. القضية الشرطية ناظرة لتعدد المطلوب وهي بالمدلول اللفظي، قضية صرف الوجود لأكبر التكرر مفادها أن المطلوب الواحد لا يعقل أن يؤتى به مرتين، مطلوب الواحد، أما أن هنا المطلوب بعد أو اثنين قضية صرف وجود الأكبر التكرر ليست ناظرة إليه، إذن لا منافات. بإمكانك أن تقول الأمر متعلق بالطبيعة، وبإمكانك أن تقول أن الشرط سبب تام في الجزاء. لو فرضنا أصلا اجتماع مثلين ما عندنا، لو قلنا. إذن شيخنا بهذا البيان الواضح نستطيع أن نقول بعدم التداخل، ونستطيع أن نقول الأمر متعلق بالطبيعة، ونستطيع أن نقول أن صرف الوجود لا يقبل التكرر. يعني نستطيع أن نحافظ على كل هذه القضايا. ليش؟ لأن مورد كل منها مختلف. بهذا المعنى أنا أعطيك شيخنا نظير، ليس مثال، نظير لهذا الكلام، أنه هذا في وادي وذاك في وادي آخر. يقولون يجب دفع الضرر المحتمل، صحيح أم لا؟ ومن جاء هذه قاعدة عقلية، ومن جاء أخرى يقبح العقاب بلا بيان، أيضا قاعدة عقلية. طيب جاء قبح العقاب بلا بيان قاعدة عقلية، ويجب دفع الضرر المحتمل قاعدة عقلية، فقد يقال تعرضت، مع أنه لا ليس تعرض. المورد وجوب دفع الضرر المحتمل إذا احتملنا الضرر، طبعا الضرر الأخروي، قاعدة قبح العقاب بلا بيان رافع على احتمال الضرر، رافع له. يعني إذا وجدت لا توجد بعد قاعدة يجب دفع الضرر المحتمل، وهي رافع على الموضوع. أحسنت، رافع لها. وبناء عليه لا تعرض بينهما، المورد هذه غير مورد تلك. مورد قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل إذا احتمل الضرر الأخروي، قبل عقاب البنت تقول أصل احتمال ما عندي. من هذا الباب نستطيع أن نقول هذه صحيحة وهذه صحيحة، لكن هذه لها مورد وهذا لا مورد. هنا هكذا القضية ظاهرة في التعدد، هذه القضية الأولى وهذه قضية ثانية، هذه لها جزاء وهذه لها جزاء. وقضية صرف الوجه لا يقبل التكرر صحيح، يعني المطلوب واحد لا يقبل التكرر. أما أن هنا المطلوب واحد أو اثنين، يقول أنا ما إلي شغل. أنا أقول إذا كان المطلوب واحد هذا المطلوب لا يقبل التكرر صحيح، إذا كان المطلوب واحد. لكن القضية الثانية تقول المطلوب اثنين، أكثر من واحد المطلوب. ومن هنا نستطيع أن نقول أن القضية ظاهرة في انحلال الشرط، أن لكل شرط جزاء، سواء أتيت بها بقضية شرطية أو بقضية حملية، لكل منهما يمكن أن ترجع للأخرى بأي عبر بأي تعبير. يعني مثلا معروف عندهم أن القضايا الحملية تنحل إلى قضايا شرطية، والقضايا الشرطية تنحل إلى قضايا حملية. كيف؟ مثلا تقول المستطيع يحج، هذه قضية حملية ليست شرطية، وين الشرط؟ لكنها متضمنة للشرط، يعني إن استطعت تحج انحلت إلى هذه القضية، وإن استطعت ليس صريح في الكلام، ليس صريح. الصريح هو المستطيع يحج، المستطيع هو عنوان الحكم الموضوع، هذا صريح صرح به، لكن اشترط ضمنه. ومرة تقول إن استطعت فحج، هكذا تعبر، نؤولها إلى قولك المستطيع يحج. ولكن الفرق بينها أن صرحت بالشرط هنا ليس إلا، وهذه القضية صرحت بالشرط. الآن الآن أعرج عليه أحسن شيء، الآن الآن الله معك، حتى فقط حتى أخلص هذا المطلب. نعم، فإن استطعت فحج، صريحة في أداة الشرط لكنها متضمنة للموضوع، موضوع هو المستطيع وغير موجود في الكلام، لكن متضمن لأنه معناه المستطيع يحج هكذا. هذا في مقام التحليل، أخليك شيخ انتبه. ولكن إذا ورد شيء من الشرع، أخلي بالك شيء جدا مهم نافع في كل المطالب، إذا وردت قضية من الشرع باعتبار أنه أغلب الأحكام الشرعية جاءت عن طريق الألفاظ يعني الكتاب المجيد والسنة النبوية الشريفة، الأحكام العقلية هي نادرة، نادر جدا، كل إجماع المنقول بخبر واحد غير حجة، فهي جاءت عن طريق السنة النبوية الشريفة وعن الكتاب المجيد، وهذه بالألفاظ عادة، الألفاظ قضايا مرة قضية حملية مرة قضية شرطية، قد يكون إطلاق قد يكون عموم، مفهوم شرط مفهوم مصرف، بالنتيجة أي شيء. شيخنا أي لفظ نلتزم ورد نلتزم به، لا تستطيع أن تحلله من عندك. إذا ورد بشكل معين مثلا على نحو القضية الشرطية عن القضية الشرطية ورد ألتزم، إذا ورد عن نحو القضية الحملية القضية الحملية، إذا ورد بمفهوم لقب مفهوم لقب وصف إلى آخره، أتعامل معه بما ورد، ولا تستطيع أن تحلله من كيف قال حصيغنا تزيد أو تنقص إلى آخره. تفضل.
قلت أن صاحب الكفاية أشار إلى عدم إمكانية القول بالتداخل للزوم اجتماع المسلمين.
صحيح.
وكان سبب هذا الكلام ثلاثة مقدمات: أن الشرط سبب للجزاء، وأن تعدد الشرط هو تعدد الجزاء، وأن ظهور الجزاء في الإطلاق على نحو صرف الوجود. طيب، ولكن الآن تقولون في المقدمة الثالثة أنه ليس هناك ظهور للجزاء في نحو صرف الوجود، بل أن ظهور الجزاء في تعدد المطلوب.
صرف الوجود لا، قلنا صرف الوجود أكبر التكرر، هذا ليس من القضية، هكذا قلنا صرف الوجود أكبر التكرر، هذا لم يكن من اللفظ، ليس من دون اللفظ، هذا من دون العقلي.
أحسنت. لكن الإشكال اللي نشأ من صاحب الكفاية قال أن هناك ظهور في إطلاق الجزاء على نحو صرف.
نحن قلنا هذا ليس ظهور لفظي،
هذا دون ظهور
قلنا نحن الإشكال عليه، ونحن بينا قلنا لا تداخل بين القضايا هذا الباب، قضية أن الشرط في تعد الجزاء لا يتنافى مع القضية العقلية أن صرف الوجود أكبر التكرر. ليش لا يتنافى؟ لأن تلك القضية موردها إذا كان المطلوب واحد لا أكبر التكرر، إذا كان المطلوب، أما أن المطلوب واحد أو أكثر.
إذا هناك ظهور ولكن
قلنا نحن بينا كلام النائين رحمه الله بهذه المتانة. على العموم نحن ذهبنا إلى هكذا، نقول أن الأصل عدم التداخل في الأسباب، هذا أصل لفظي طبعا، الأصل اللفظي عدم التداخل في الأسباب، وهذا بخلاف الأصل العملي، أصل العمل كان هو التداخل في الأسباب، ولا فارق في القضية سواء كان بأداة شرط الاسم شرط حرف إلى آخره، هذا كله لا يضر عندنا. بقي في المقام أمران، يعني قبل أن ننتقل إلى تداخل المسببات بقي هناك أمران لا يعني، وإن كان هما لا ربط لهما كثيرا، لكن بيانهما شيء حسن، وهذا ما يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.